بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيحاني رحمه الله: السؤال الثالث: هل يعرف أهل الجاهلية رمضان؟ قال: كانت العرب تعظم هذا الشهر وتتعبد فيه بالصيام والصدقة وغيرهما. قال ابن إسحاق في السيرة النبوية: كان يجاور أن ينقطع، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قبل أن يوحى إليه في غار حراء من كل سنة شهرا، وكان ذلك مما تتحنث به قريش في الجاهلية، والتحنث التبرر والتعبد، فكان يطعم فيه من جاءه من المساكين، وذلك الشهر هو شهر رمضان. ويفهم من ذلك أن الصوم كان مما تتعبد به قريش في الجاهلية. أما بالنسبة لصيام رمضان فهذا لم يكن قبل الإسلام، وإنما الذي فرضه الله عز وجل على الأمم الماضية الصيام بدون تحديد لنا متى كان صيامهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام كتب، لكن ليس كهذه الأمة في تحديد الأيام أو الشهور. وتحنث النبي صلى الله عليه وسلم وتعبده في غار حراء هذا ثابت في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، لكن هذه الزيادات أنه كان يجلس شهرا وهو شهر رمضان، وكانت قريش تتحنث، وكان يطعم فيه من جاء، هذه الزيادات التي ذكرها ابن إسحاق في السيرة لا تصح، فإنها من طريق عمير بن عبيد الليثي. قال ابن إسحاق: حدثني وهب بن كيسان مولى آل الزبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليثي: حدثنا يا عبيد كيف كان بدء ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين جاءه جبريل. فقال عبيد: كان رسول الله يجاور في حراء. وذكر الحديث. وعمير بن عبيد الليثي هذا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وليس بصحابي، فهو مرسل، وبعضهم يقول ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس له رؤية وهو معدود في التابعين، فتكون هذه الزيادة مرسلة لا تصح. أما أنه كان عليه الصلاة والسلام يتعبد فهذا ثابت، وهكذا كان المتقدمون عندهم بعض العبادات، هذا صحيح، لكنهم كانوا يصومون رمضان أو يتعبدون في أشياء خاصة في رمضان، هذا يحتاج إلى دليل. قال: وللعرب قبل الإسلام أنواع من العبادة بالحج والعمرة وصوم رمضان والغسل من الجنابة وتحريم البنات والأمهات، ولعل هذا مما حفظوه من شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. قبل الإسلام العرب وغير العرب كان عندهم عبادات، وأركان الإسلام قد أجمع أهل العلم أن الأنبياء كلهم دعوا إلى أركان الإسلام الخمسة، ولكن تختلف التفاصيل فيما عدا التوحيد، والمشركون كانوا يحجون وكانوا أيضا يعتمرون، ولهذا ثمامة بن أثال حين قبض عليه وأتي به إلى المسجد أسيرا كان في طريقه إلى العمرة، وهكذا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في مواطن من حجهم بسبب ما كانوا يحدثونه من الشرك والخرافة في حجهم. كانوا يطوفون عراه، معناه أنهم يطوفون ويحجون، يطوفون عراه، تطوف المرأة عريانة وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وكانوا يفيضون من مزدلفة بعد شروق الشمس ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. كان النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فدفع قبل شروق الشمس، وكان المشركون من أهل مكة لا يخرجون إلى عرفة ويدعون أنهم الحمص وأنهم لا يصلح أن يخرجوا من الحرم، فهذا كله دليل على أنهم كانوا يفعلون هذه الأفعال والعبادات قبل الإسلام، إلا أنها مخلوطة بالشرك والخرافات ونحو ذلك. قال: وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية، والتحنث والتعبد، من صدقة وعتاق وصلة رحم، يعني يفعلها على جهة العبادة، فهل لي فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. وهذا أيضا مما يدل على أنهم كانوا يزاولون بعض العبادات، لكن هذا كله لا يغني عنهم شيئا مع وجود الشرك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالشرك يحبط الأعمال كلها لمن مات عليه ويفسدها. قال السؤال الرابع: ما هو سبب تعظيم رمضان؟ والمقصود بتعظيم رمضان التعظيم الشرعي، لا تعظيم أهل البدع الذي فيه المبالغة والغلو والمجازفة، حتى أنهم يأتون ببعض الاحتفالات في أوله وفي آخره وفي وسطه، ويحدثون بعض الأحاديث المكذوبة الموضوعة، ويعملون بعض الاجتماعات والاحتفالات، وإنما تعظيمه التعظيم الشرعي، فيقام فيه بما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصيام لنهاره والقيام لياليه والإكثار من الصدقة فيه وقراءة القرآن وغير ذلك، هذا هو التعظيم. قال: لأنه الشهر الذي بعث الله فيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وكان ذلك في ليلة السابع عشر أو الرابع والعشرين من رمضان، وهذا سيأتي الحديث فيه، أنزله الله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم كان ينزل بعد ذلك إلى الأرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما بحسب الحوادث. وهذا جاء في حديث عند الإمام الحاكم عن عبد الله بن عباس أن القرآن نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر، في بعض الروايات هكذا ليلة القدر، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الحوادث. وهذا حديث موقوف صحيح. قال الشيخ الألباني: له حكم الرفع، وعليه جماهير أهل العلم، وعليه جماهير أهل العلم، ولا تعارض بين هذا وبين قول الله عز وجل: ونزلناه تنزيلا، ورتلناه ترتيلا، وأنه كان ينزل على حسب الأحوال، فذاك إلى الأرض على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنزاله جملة إلى سماء الدنيا. قال: وأول ما نزل منه إلى الأرض قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا هو المقصود، إذا قالوا أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، فالمراد خمس آيات، فليست السورة كلها نزلت في أول الأمر. وما تراه في الأصول الثلاثة الإمام محمد بن عبد الوهاب نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي بخمس آيات من إقرأ من أولها. وقد جاء في ذلك الأحاديث في الصحيح عن عائشة وغيرها، حين جاءه جبريل وفاجأه في الغار وقال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، قال: اقرأ فقطه. وفي الثالثة قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكان أول نزوله في رمضان، لقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذا قبل أن يفرض صيامه فإن صيام رمضان إنما فرض بعد الهجرة في العام الثامن، في العام الثاني بعد الهجرة، في العام الثاني من الهجرة. قال: وعمره الشريف يومئذ 40 سنة و6 أشهر، وفي رمضان ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، ونصر الله فيه الحق على الباطل يوم بدر في السنة الثانية من الهجرة. هذه من الأمور والأعمال التي لأجلها عظم شهر رمضان، وفتح فيه مكة على المسلمين في سنة 8 من الهجرة بعد أن أخرجوا منها مضطهدين مطرودين. وإذا كانت بنو إسرائيل تحتفل بيوم عاشوراء لأنه اليوم الذي نصر الله فيه موسى ومن معه وأهلك فرعون ومن معه، فرمضان أحق بالتعظيم من يوم عاشوراء، لكن لا أننا نفعل كما يفعلون فنحتفل، لا، وإنما يعظم التعظيم الشرعي لما فيه من الحوادث التاريخية ولما شرع فيه من الأحكام الإسلامية. طيب.